السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا في النوع التاسع والعاشر، المطلق والمقيد، وذكرنا قبل الصلاة أن الصور أربع: ما يتفق فيه الحكم مع السبب، ما يتفقان فيه في الحكم والسبب، وما يختلفان فيه حكما وسببا، وما يتفقان في الحكم دون السبب والعكس. فإذا اتفقا في الحكم والسبب عن المطلق والمقيد فالحمل في هذه الصورة شبه اتفاق، شبه إجماع. وذلكم كالدم في قول الله جل وعلا: حرمت عليكم ميتة والدم، هذا مطلق. وفي قوله جل وعلا: لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، هذا مقيد لكونه مسفوح، فيحمل المطلق على المقيد، فالذي يحرم الدم المسفوح، أما ما يبقى في ثنايا اللحم أو في العروق أو ما أشبه ذلك فلا. هذا ما يتفقان فيه في الحكم والسبب، وأما ما يختلفان فيه في الحكم والسبب فلا حمل للمطلق على المقيد اتفاقا. فاليد في آية الوضوء مقيدة: وأيديكم إلى المرافق. وفي آية السرقة مطلقة: فاقطعوا أيديهما، مطلقة. والحكم مختلف، هذا قطع وهذا غسل، والسبب مختلف، هذا حدث وهذا سرقة. فلا يحمل المطلق على المقيد فيقال تقطع اليد من المرفق. الصورة الثالثة: اتفاقهما في الحكم دون السبب مثل الكفارة، كفارة القتل وكفارة الظهار. الحكم واحد كله في وجوب العتق في الأمرين، والسبب مختلف، هذا قتل وهذا ظهار، فيحمل المطلق على المقيد عند الجمهور. والحنفية لم يحملوا المطلق في كفارة الظهار على المقيد في كفارة القتل. العكس: إذا اتفق في السبب دون الحكم لا يحمل المطلق على المقيد عند الجمهور، وذلكم كاليد في آية الوضوء مقيدة بالمرافق، وفي آية التيمم مطلقة. السبب واحد حدث لكن الحكم مختلف، هذا غسل وهذا مسح، ولذا الأكثر على أنه لا يحمل المطلق على المقيد. بعد هذا يقول الناظم رحمه الله: وحيث لا يمكن، يعني حمل المطلق على المقيد، كالقضاء في شهر الصيام، يعني من أفطر، من كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخرى، يعني فأفطر فالواجب عليه عدة، لم يذكر فيها ولا يفهم من الآية أن هذه العدة تقضى على الترتيب وعلى التوالي، تكون متوالية ومتتالية، وليس فيها ما يمنع من ذلك. و الحمل هنا الإطلاق واحد، والتقييد في الصيام مختلف. جاء تقييد الصيام بالتتابع: صيام شهرين متتابعين، وجاء تقييد الصيام بالتفريق، جاء التقييد بالتفريق في صوم التمتع. ماذا قال؟ 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، هذا تفريق وهناك تتابع، فعلى أيهما يحمل؟ الحمل على أحدهما تحكم يحتاج إلى مرجح، هذا على سبيل الإلزام. وأما القول باستحباب التتابع والمبادرة بالقضاء والمسارعة بإبراء الذمة هذا شيء آخر. وحيث لا يمكن حمل المطلق على المقيد كالقضاء في شهر الصيام قولي فعدة من أيام أخر حكمه لا تقتفي، يعني لا تتبع من اقتفاء الأثر وهو التبعية، يعني لا تتبع قول من يقول بالتقييد بالتتابع ولا قول من يقول لما عرفنا أنه جاء مقيدا بالتتابع وجاء مقيدا بالتفريق. نعم، يقول لعلنا يعني لم نفهم الفهم الصحيح، إذ نعرف أن التخصيص هو قصر العام على الخاص وليس استثناؤه منه كما هو الحال هنا، يعني في بحث العام والخاص من كذب السؤال. التخصيص يكون بالاستثناء، قصر العام على الخاص ومن أنواع التخصيص الاستثناء ومن المخصصات الاستثناء. يفرقون بين العام والخاص والمطلق والمقيد، يقول إن العموم في الأفراد والعموم الخصوص في الأفراد، والتقييد والإطلاق يكون في الأوصاف، يكون في الأوصاف. نعم سم
فبكم الله. قال رحمه الله تعالى: النوع الحادي عشر والثاني عشر الناسخ والمنسوخ. كم صنفوا في زين من أثاري، واشتهرت في الضخم والإكثار، وناسخ من بعد منسوخ أتى، ترتيبه إلا الذي قد ثبت من آية العدة لا يحل لك النساء صح فيه النقل، والنسخ للحكم أو التلاوة أو لهما كآية الرضاعة.
يقول الناظم رحمه الله تعالى في النوع الحادي عشر والثاني عشر الناسخ والمنسوخ. الناسخ والمنسوخ، والنسخ عرفوه في اللغة بالإزالة، نسخت الشمس الظل والريح الأثر إذا أزالته، وعلى ما يشبه النقل، من هنا نسخت ما في الكتاب، بعضهم يقول النقل، وهو ليس بنقل حقيقي بمعنى أن المادة تنتقل من هذا إلى هذا، إذ لو انتقلت لصار إزالة. النسخ الكتاب، النسخ من كتاب إلى آخر، هل معنى هذا أن الكتاب المنسوخ منه يصير مثل الدفتر؟ ما هذه كلام؟ نعم لا، الكلام باقي، إذا ليس بنقل. وعرفوه بالاصطلاح أنه رفع الحكم الثابت بدليل شرعي، رفع الحكم الثابت بالدليل بدليل آخر، بخطاب آخر متراخ عنه، يعني لولا الناسخ لثبت حكم المنسوخ. والنسخ من أهم ما يعنى به طالب العلم، ولا يجوز لأحد أن يتصدى للتفسير أو للإفتاء أو للقضاء وهو لا يعرف الناسخ والمنسوخ. وقد ذكر عن علي رضي الله تعالى عنه أنه سمع قاصا فقال له: تعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا. قال: هلكت وأهلكت. معرفة الناسخ والمنسوخ الحكم الثابت المتأخر من المتقدم، المتأخر ليعمل به والمتأخر ليكون منسوخا، والنسخ واقع في النصوص ومنصوص عليه في قول الله جل وعلا: ما ننسخ من آية أو ننسها، وثابت في السنة أيضا، والأدلة عليه أكثر من أن تذكر وأن تحصر، وفيه المصنفات الكبيرة. ولذا يقول الناظم رحمه الله تعالى: كم صنفوا، كم هذه بالتكثير، صنفوا يعني العلماء في ذيني، يعني الناسخ والمنسوخ، من أسفاري أي كتب، واشتهرت تلك الكتب في الضخم يعني في الحجم الكبير، والإكثار يعني منها المطولات، هناك مؤلفات في الناسخ والمنسوخ في الكتاب والسنة كتب كثيرة جدا، فألف الكتب في هذا، وردوا على من أنكر النسخ، على من أنكر النسخ. وبعض المعاصرين كتب تفسير أشبه ما يكون بالخواطر، لا يستند فيه إلى أثر ولا يأوي فيه إلى علم متين محقق، وكتب عنوان النسخ ولا نسخ في القرآن، يعني على الآية كتب آية البقرة. وأنكر النسخ طائفة من المبتدعة يقول أنه يستلزم البدء، لأن الله جل وعلا لما ذكر الحكم الأول كان لا يعرف ما يقول إليه الأمر، بل بدأ له أن ينسخ، ومدام هذا اللازم فالمزوم باطل، فالنسخ لا يجوز. وقال بذلك اليهود قبل هذه الطائفة لما يلزم عليه أن بدأ، والنصوص القطعية ترد هذا القول، ولا يلزم بدأ ولا شيء، لأن الحكم المنسوخ هو عين المصلحة في وقته بالنسبة للمكلفين، ثم تتغير هذه المصلحة لتغير الزمان أو أهل الزمان، فيكون من المناسب أن يخفف عنهم أو يشدد عليهم أو يبدل الحكم بحكم آخر أو إلى غير بدل. المقصود أن المقاصد كثيرة، ومنها امتحان المكلفين، امتحان المكلفين. المكلف حينما يؤمر بأمر واحد ويضطرد فيه ويمشي عليه سهل أن ينقاد له، لكن إذا أمر بأمر وتأقلم عليه كما يقولون ومشى عليه ثم نهي عنه، هذا يحتاج إلى احتمال وصبر وانقياد وإذعان، هذا من باب الامتحان للمكلفين. وأيضا ظروف الناس تختلف من وقت إلى وقت فيحتاجون إلى تغيير الحكم، وإلا فالله جل وعلا يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن ولم يكون، يعلم كل هذا، لو كان كيف يكون. ولذا قال عن الكفار، قال جل وعلا ولو ردوا لعادوا، هل هم يردون لما يردون؟ لم يردوا، والله جل وعلا أخبر عنهم أنهم يعودون لو ردوا، فالله يعلم ما لم يكن لو كان على تقدير كونه. وفي حديث الثلاثة في الصحيح الأعمى والأقرع والأبرص، ثم بدا لله أن يختبرهم، ثم بدا لله أن يختبرهم، تفسرها الرواية الأخرى ثم أراد الله جل وعلا أن يختبره، فهذه تفسر تلك، فخير ما يفسر به النص الصحيح الثابت. وناسخ من الآيات، من أفضل الكتب في الناسخ والمنسوخ بالنسبة للقرآن النحاس، وبالنسبة للسنة الحازمي، لأن هذا يسأل عن أفضل الكتب في الناسخ والمنسوخ. وناسخ من بعد منسوخ أتى، الناسخ يأتي بعد المنسوخ، ولا بد من حيث الوقت والزمان، لا بد من هذا، لأن الناسخ هو المتأخر والمنسوخ هو المتقدم، ويأتي أيضا ترتيبه كذلك في المصحف، الواقع هكذا، وناسخ من بعد منسوخ أتى ترتيبه في القرآن إلا الذي قد ثبت، الألف هذه الإطلاق، إلا الذي قد ثبت من آية العدة لا يحل لك النساء، عندنا والذين يتوفون منكم ويرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. الحول منسوخ، تربصنا بأنفسنا 4 أشهر و10، المنسوخ الحول، والناسخ 4 أشهر، أيضا متقدمة، المتقدمة 4 أشهر و10، فالناسخ، الناسخ هو المتقدم، يعني في ترتيب المصحف، وإلا في النزول المنسوخ والمتقدم والناسخ والمتأخر. يقول ذكر مثال من آية العدة لا يحل لك النساء، لك النساء صح فيه النقل، لا يحل لك النساء، يعني في آية الأحزاب رقم 52 نسختها الآية التي قبلها الآية رقم 50 إن أحللنا لك. نعم نعم هذه ناسخة لها وهي متقدمة عليها في الترتيب، فالآية 50 ناسخة للآية رقم 52. تفسير ابن كثير رحمه الله ذكر هذا أنها نسخت الآية إن أحللنا لك أزواجك في السورة نفسها، السورة نفسها ومتقدمة عليها وهي التي أشار إليها المؤلف وصح فيها النقل، يعني إن نكثت إلى الحول. لا 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 الآية منسوخة، كانت العدة هذا في النص الصحيح، كانت إحداكن تجلس السنة، هذا كانت المرأة في الجاهلية تجلس السنة وفي صدر الإسلام معروف، ثم نسخ بالأربعة الأشهر وعشر من آية العدة لا يحل لك النساء صح فيه النقل والنسخ للحكم أو التلاوة أو لهما كآية الرضاعة، النسخ للحكم دون التلاوة، نسخ الحكم دون التلاوة مثل آية العدة حول التي سبقت منسوخ حكمها لكن تلاوتها باقية، والسبب لإثاب القارئ، لإثاب القارئ على قراءتها، أو التلاوة يعني فقط دون الحكم كآية الرجم، الرجم باقي حكم متفق عليه مجمع عليه، والآية التي ذكرت في الحديث الصحيح منسوخة رفع لفظها وبقي حكمها، والشيخ والشيخة إذا زنايا فارجموهما البتة، أو لهما كآية الرضاعة، لهما للحكم والتلاوة، للحكم والتلاوة كآية الرضاعة، عشر رضاعات معلومات يحرمنا، نسخنا بالخمس، فهذه النسخ حكمها ولفظها وتلاوتها، وناسختها نسخ لفظها وبقي حكمها وسياقهما واحد. نعم إذا تأخر العام على الخاص أو المطلق على المقيد، مسألة خلافية بين أهل العلم، هل يقال بالنسخ أو يقال ببقاء العام والمنسوخ وإلغاء، ومثل ما قيل في حديث كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، مع حديث أن توضأ من لحم الإبل قال نعم، قوله في آخر الأمرين يدل على أن الوضوء من لحم الإبل متقدم، أن الوضوء من لحم الإبل متقدم لأن عدم الوضوء متأخر، والذي يقول يحمل العام على الخاص ما عنده مشكلة، ومثل هذا الأمر بالقطع، بقطع الخف هذا متقدم بلا شك، لكن الإطلاق متأخر، الأمر بالمدينة والإطلاق جاء بعرفة، يقولون لو أن الخاص باقي والمقيد باقي لما سيق اللفظ عاما بعد ذلك، المسألة خلافية عند أهل العلم معروفة. ها ما مرت بنا مرة، لم ترى المسائل هذه مرت بنا في مواطنها استراجع. سم
سم عينيكم. قال الناظم رحمه الله النوع الثالث عشر والرابع عشر.
الثالثة ما بنعرف فتح الجزئين.
سم عينيكم. قال رحمه الله النوع الثالث عشر والرابع عشر المعمول به مدة معينة وما عمل به واحد، كآية النجوى التي لم يعمل منهم بها مذ نزلت إلا علي، وساعة قد بقيت تماما وقيل لا بل عشرة أياما.
يقول النظم رحمه الله تعالى في النوع الثالث عشر والنوع الرابع عشر المعمول به مدة معينة، مدة محددة، وما عمل به واحد، وما عمل به واحد، والمثال واحد، للنوعين المثال واحد. يقول كآية النجوى، هذا المثال، وذلك كآية النجوى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. التي لم يعمل منهم بها من الصحابة بهذه الآية منذ نزلت إلا علي بن أبي طالب، قدم صدق بدينار ثم ناجى النبي عليه الصلاة والسلام، وما عمل بها أحد منهم حتى نسخت. لكن كم بقيت هذه الآية إلى أن نسخت؟ خلاف، وساعة قد بقيت، يعني بقي الوجوب ساعة، بقي مفادها ومدلولها ساعة ثم نسخت، لأنه يشق على جميع الصحابة أن كل من أراد أن يناجي النبي عليه الصلاة والسلام حاجتهم تشتد إلى ذلك، حاجتهم تشتد إلى النجوى، كل من احتاج إلى النجوى يقدم صدقة هذا يصعب عليهم. وساعة قد بقيت، يعني إلى أن نسخت تماما، لا زيادة ولا نقص، لا زيادة ولا نقص. هل يمكن أن يقال في الساعة على اصطلاحهم لا زيادة ولا نقص، أو أن الساعة مقدار من الزمان ليس المراد به الساعة الفلكية التي عبارة عن 60 دقيقة، ولذلك قد تكون الساعة ساعتين ثلاث، وقد تكون ربع ساعة فتحدثها ساعة، يعني مقدار من الزمان. وقيل لا، أي ليس بقاؤها ساعة بل بقيت أكثر من ذلك، بقيت إلى أن نسخت 10 أياما. يقولون والأول أظهر أنها ساعة، لماذا؟ نعم، إذ يبعد أن تستمر 10 أيام مع مسيس الحاجة إلى مناجاة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يعمل بها إلا علي، فإما أن نقول قد عمل بها غير علي، أو نقول أنها لم تبقى إلا مدة يسيرة لا يشق عليهم انتظارها، لم يشق عليهم انتظارها، أو مرت من غير احتياج إلى مناجاته صلى الله عليه وسلم. في كتب الشيعة يذكرون في آية المائدة، نعم، كيف؟ فيه وهم راكعون، يقول هذه لا ما عمل بها إلا علي، راكع وجاء سائل فأبرز له إصبعه التي فيها الخاتم ليأخذه. لكن هل مفاد الآية أن الصدقة وإيتاء الزكاة حال الصلاة، أو أن هذا مما ينافي مقتضى لب الصلاة الذي هو الخشوع؟ هل يمدح بهذا أو يذم؟ يذم، لأنه غفل عن صلاة وغفل عن مناجاة ربه وتحرك في صلاة من غير حاجة، كل هذا ما يذم، ويصان علي رضي الله تعالى عنه ذلك، مع أن ظاهر اللفظ لا يدل عليه. وغدا إن شاء الله في درس المغرب والعشاء ننهي المنظومة، والسبت على ما اتفقنا المغرب والعشاء نبدأ بالمتنين الآخرين، ليكون أحدهما في المغرب والثاني في العشاء، والخيار متروك لكم. بما نبدأ؟ نعم، لا، هو لو نظرنا إلى الجدول وحكمنا الجدول لقلنا أن الأسبوع الثالث المغرب، نعم، للأصول ليكون أداء، وأما الحائية فهو قضاء، نعم قضاء، ولذلك من فاتته راتبة الظهر القبلية يقضيها متى؟ بعد الراتبة البعدية، ما يقضيها قبلها، فعلى هذا يكون ينصف، يعني نجعل الحائية المغرب المناسب، لا الطول متقارب، يعني ما في الطول متقارب، يعني ما نظر إلا أن المغرب يكون في الغالب أنشط. هل يجوز قراءة القرآن على الميت إذا مات وفاضت روحه؟ فلا. وفي وقت الاحتضار جاء ما يدل على أن ياسين تقرأ لتسهل خروج الروح مع أن فيه ضعف. أخي هم مثل هؤلاء الذين ينقلون المذاهب ينقلونها من كتب المتأخرين والمتأخرون تأثروا ببيئاتهم واعتمدوا على نصوص ضعيفة. يقول: ما رأيكم في أكل بعض اللحوم المستوردة من الخارج إذا كانت من بلاد قوم ليسوا بأهل كتاب؟ هل الورع تركها إذا كانوا ليسوا من أهل الكتاب ولا من المسلمين؟ فهي ميتة لا يجوز أكلها. يقول: هل تركها ورع أم أنه من تحريم ما أحل الله؟ هذا لو كانت من بلاد المسلمين وفيها غير المسلمين، أو كانت من بلاد أهل الكتاب نقول الورع تركها، لكن من بلاد المشركين هذا ما هو الورع، هذا الواجب، هذا من الحرام البين. يقول: ما رأيك أن تشرع لنا ألفية العراقية يوم الخميس والجمعة في الفصول الدراسية من العام المقبل؟ شلون الخميس والجمعة في الفصول الدراسية من العام؟ يقول: حتى يتسنى لنا إكمالها معك، خصوصا ونحن خارج الرياض، يعني إذا كانوا من خارج الرياض من الضواحي القريبة أو البلدان المجاورة التي تبعد عن الرياض ساعة أو شيء ممكن، لكن ماذا عن من يبعد 1000 كيلو عن الرياض؟ شو يسوي هذا؟ ما لا الصيف وتكثف، يعني لو حتى لها أكثر من دورة حتى تنتهي لا بأس. يقول: تصدر الأحاديث الموطأ، حدثني يحيى، أقول حدثني مالك، فمن هو يحيى؟ يحيى بن يحيى الليثي الراوي للموطأ عن مالك. حدثني مالك يعود على من؟ يعود على يحيى. يقول: ما دام من ناظم سيعرض لبعض مواضيع البلاغة، فما رأيكم في تفسير التحرير والتنوير الذي يتطرق لها كثيرا، وما مرتبته في القراءة في كتب التفسير، وهل يقرأ مثلا بعد تفسير ابن جرير؟ لا شك أنه يخدم في هذا الباب خدمة طيبة، ومثله تفسير أبي السعود، وفي تفسير الكشاف أبحاث من هذا، لكن بالنسبة لتفسير التحرير والتنوير طيب ينفع في هذا الباب فيراجع عند الحاجة، أما قراءته متتابعا فالكتاب طويل، ويعتنى بالكتب التي هي أهم منه، فإذا بقي وقت لا مانع. لو سرق مني أحد مالا وغصبه مني ثم لم أستطع أن أخذه أو استطعت أن أخذه بغير علمي، هل أخذه أم لا؟ هذه مسألة الظفر المختلف فيها بين أهل العلم، وإذا كان يستطيع إقامة البينة على ذلك فلا يجوز له بحال، وإذا كان لا يستطيع كالنفقات وغيرها مثل هذه يجوز. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام لامرأة أبي سفيان: خذي من ماله ما يكفيك وولدك، بالمعروف. وفي الطرف الآخر: ولا تخن من خانك. يقول: ما رأيكم فيما زعم بعض المتأخرين من أن آية الرجم والشيخ والشيخة فيها ركاكة أسلوب، فكأنه شكك في كونها قرآن، فما حكم ذلك؟ جاء ما يدل على أنها قرآن، لكنها لم تثبت بدليل قطعي مثل القرآن، ولذا جاءت روايتها بالمعنى، حكمه صار حكم الحديث النبوي. وأما مقتضاها ومدلولها ورجم الزاني المحصن فهو محل إجماع بين أهل العلم. هذا كتب 10 كتب. يقول: أنا سأذهب للمكتب ولا أعرف بعض الكتب المحققة وطبعاتها، فلو أشرتم علي في بعض هذه الكتب التمهيد والاستذكار. أما بالنسبة للطبعات، أول ما طبع التمهيد بالمغرب والاستذكار طبع في حلب الظاهر تحقيق القلعة في 30 جزءا، ثم طبع بعد ذلك طبعات مرتبة ومحققة كثرت وصارت بحيث يضطرب طالب العلم فيها. الموافقات طبعة الشيخ محمد عبد الله الدراز نفيسة جدا وما صور عنها، والطبعة الأخيرة المحققة في 5 مجلدات سهلة لا بأس بها. مقدمة ابن الصلاح علوم الحديث ابن الصلاح طبعة نور الدين عتر جيدة. لسان العرب إن كان الطالب يحسن التعامل مع الحروف القديمة طبعة بلاغ متقنة ما صور عنها عن الأصل يأخذ حكمه يأخذ حكمه. الأدب المفرد ذي طبعة مفردة بتحقيق وتخريج محمد فؤاد عبد الباقي جيدة، ومن اعتمد على طبعة الشيخ الألباني أيضا طيب. شرح مشكل الآثار الظاهر ما حقق إلا مرة واحدة، وطبع في الهند ناقص 4 مجلدات ثم حقق في 15 جزءا. تاريخ الطبري طبعة أبو الفضل إبراهيم. العقد الفريد طبعة اللجنة، لجنة النشر والتأليف أحمد أمين ورفاقه. تفسير الثعالبي ما هي إلا طبعة الجزائر تفسير الثعالبي، وأما تفسير القرطبي فطبعة دار الكتب المصرية الثانية اللي نبهنا عليها مرارا. يقول بعض الناس إن الله أباح العراية من الربا المحرم لوجود الحاجة وقصد التفكه والترفه، فيقاس على العراية كل مسألة لها تعلق بالربا لكون الناس محتاجين إليها، بل قد يضطرون إليها خاصة بربا الفضل. الحاجة لا تبيح ما حرم بالنص، وما دامت العراية ثبتت بالنص فلا كلام لأحد. يقول أليس ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يفتي بعدم وقوعه بالحيض وهو أعلم بالحكم لأن راوي لأنه راويه؟ وبها قال شيخ الإسلام وابن القيم وجم من أهل العلم. مسألة تبقى خلافية، وعمدتهم في هذا مو على حديث ابن عمر، عمدتهم على قوله عليه الصلاة والسلام من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وأما كون حسبت أو ما حسبت فالدلالة الصريحة تدل على أنها حسبت، وقال أنها حسبت عليه. ما الخلاف فلن ينحسب بمثل هذا، وعامة أهل العلم على وقوعه. يقول ذكرتم في درس الأمس أن شراء الذهب عن طريق البطاقة المصرفية وكذلك الشيك المصدق لا يحصل به تقابض حقيقي، وذكرتم أن حل شراء الذهب نقدا، لكن قد يشق على بعض الناس خصوصا تجار الذهب الذين يشترون الذهب من مصنع الذهب، يشق عليهم أن يحملوا قيمة البضاعة التي يشترونها نقدا، خصوصا إذا كانت بملايين الريالات. فما هو الحل لهؤلاء التجار هؤلاء الذين يشترون الذهب بملايين الريالات؟ يشق عليهم حمل البضاعة أو حمل القيمة. إن كان من إعفاء فيعفى المسكين الفقير الذي، وإن كانت مشقته أقل، الغني الذي يستطيع إذا خسر شيئا من ماله يحقق المطلوب خل يخسر، لأن الذي عنده ملايين من الريالات لا يعجز عن حملها. ألا يقول ألا يقال في مسألة النهي عن الصلاة في وقت النهي أن عموم النهي قد طرأ عليه مخصصات كثيرة بخلاف عموم الأمر بالصلاة، ومعلوم أن العام الذي يطرأ عليه التخصيص ويخصص أضعف من الأمر؟ هذه مسألة بسطناها في مواضع، ذكرنا هذا وذكرنا مرجحات من يقدم عموم ذوات الأسباب ومن يقدم عموم حديث النهي، ولكل رأيه في المسألة، والمرجحات تبقى أنها مسألة من عظم المسائل. يعني يمكن من السهولة بحيث يقول الخاص مقدم على العام ويدخل قبل غروب الشمس ب5 دقائق ويصلي، ليس المسألة من السهولة بهذه المثابة. وعمر رضي الله تعالى عنه طاف بعد صلاة الصبح ولم يصلي الركعتين إلا بذي طوى حتى ارتفعت الشمس. والبخاري ترجم باب الصلاة باب الطواف باب الطواف بعد الصبح وبعد العصر، وذكر أحاديث النهي، ما ذكر طواف، ذكر أحاديث النهي عن الصلاة في هذين الوقتين، ذكر أحاديث النهي تحت هذه الترجمة. فليس المسألة سهلة بحيث يقال الله وش يصير مقدم ونأخر، المسألة شرعية وغامضة ودقيقة. هذا المقدم على الإباحة، هذا مرجح القول الثاني، مسألة بسيطة في مناسبات كثيرة، ما له داعي نكرر أكثر من اللازم. لا صلاة أبدا، لا صلاة ولا طواف ولا شيء نبت، لأنه من لازم الطواف الصلاة. وذكر البخاري أن عمر صلى الركعتين بذي طوى، صلى بعد العصر، وثبت أنه خاص به، وأقر من صلى راتبة الصبح بعد الصبح. لا لا لا، هذا يدل على التفريق بين الوقتين الموسعين والأوقات المضيقة. ما الحكمة بلزوم التقابض في الأصناف التي يقع فيها الربا؟ ما الحكم سمعنا وأطعنا؟ وما الحكمة؟ الخبر الموقوف على الصحابي هل نطلق عليه حديث أو أثر؟ يطلق عليه أثر، بعض الفقهاء يسميه الأثر كما في درس الألفية، وهم يدرجونه في الحديث، يؤلفون مصنفات في الحديث ويذكرون في أقوال الصحابة. يقول سؤالي الثالث مكررا، أرجو أن تدلوني على أفضل طبعات الترخيص الحرير. أنا بالنسبة لي عندتي على طبعة عبد الله هاشم اليماني في 4 أجزاء. من راجع في حديث العجن، حديث العجن ضعيف. وعلى ماذا يعتمد المصلي عند القيام للركعة الثانية؟ يعتمد على يديه، عجن أو بسطهما ومخيل. الأدب المفردة ليست المفردة تحقيق سمير الزهيري، أن يكون يحقق سمير الزهيري لا يعني أن محمد فؤاد عبد الباقي حققه. هذا أيضا يقول أرجو التوضيح لنا، أيهما يرفع أولا، الركب أو اليدين في النهوض من السجود، والعكس في النزول على إنزال اليدين قبل الركبتين، قبل أو الركبتين؟ أظن الأخوان ملوا الكلام في هذه المسألة، نذكرها باختصار لما يحتاج، لأن أنا أيضا مليت والله من ترديده وتكرار، لأن ذكرت في مناسبات كثيرة كل دورة يسأل عنها. ولعل مرد ذلك لأن الأخوان يروني إذا نزلت أنزل على يدي، وإذا قمت مع حديث النهي عن مشابهة البعير مكرر أحلاء وهو البخاري صلى الله عليه وسلم، هو كلام المملول. في المسألة حديث أبي هريرة، إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. وفيها أيضا حديث وائل، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سجد وضع يديه قبل ركبتيه. الحديث الأول أرجح، ونص على هذا ابن حجر في البلوغ وغيره. فإذا كان أرجح لأن لو شاهد من فعل ابن عمر أو من حديث ابن عمر، إذا كان أرجح فما المانع من العمل به وليضع يديه قبل ركبتيه؟ المانع تأثر كثير من طلاب العلم بقول ابن القيم أن الحديث مقلوب. كيف مقلوب ابن القيم؟ قال إذا نزل على يديه قبل ركبتيه أشبه البعير. نقول يا رحمك الله، ما معنى بروك البعير؟ متى يقال برك البعير؟ اللغة يقول برك البعير وحصحص البعير إذا نزل على الأرض بقوة فأثار الغبار وفرق الحصى. فمن نزل بيديه بقوة وأثار الغبار وخلخل البلاط قلنا برك مثل ما يبرك البعير، وإذا نزل على ركبتيه بقوة وفعل مثل ما صنع قلنا برك مثل ما يبرك الحمار. وكل هذا ممنوع، فالممنوع أن ينزل على الأرض بقوة. وجاء البروك على الركبتين أيضا، عمر رضي الله عنه في الحديث الصحيح البخاري فبرك على ركبتين. إذن البروك مو خاص باليدين أو بالركبتين. فإذا فهمنا معنى البروك زال عنا الإشكال، لا نبرك مثل ما يبرك البعير، ننزل بقوة ولنمتثل الأمر وليضع يديه قبل ركبتين. إذا وضعهما مجرد وضع ما يقال برك مثل ما برك، نقول وضع يديه قبل ركبتين امتثل الأمر، وفرق بين أن ترمي المصحف على الأرض هذا حرام عظيم من عظائم الأمور, وبين أن تضع على الأرض ما فيه أبنى إشكال يجوز, فرق بين هذا وهذا. فإذا نزلت المسألة مسألة قيام بين يدي الله جل وعلا, عليك بالرفق والطمأنينة, تؤدي صلاة أنت نازل بين يدي خالقك. فإذا نزلت برفق ولين, فسواء نزلت على يديك أو رجحت الركبتين, المقصود أنك لا تنزل بقوة, ولي شيخ الإسلام يرى التخيير بينهما. وكثير من الناس, ابن القيم رحمه الله لما هجم عليه هذا الفهم أجلب عليه, صار يؤثر على كل من قرأ كلامه. لكن لا بد من تحرير المسائل, لا بد من النظر إلى المسائل بدقة. اللهم صل على محمد.